أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ تعال شوف موضوع مفارقة أهل المعاصي إزاي؟ من البدء وبداية تسلل الإيمان إلى القلب وانتشار حلاوته في الروح، تلين القلوب للطاعة ويستنير الصدر للإنابة. وصدق ابن الجوزي رحمه الله حين قال: إذا استقام للجواد الشوط لم يحوج راكبه إلى الصوت. واضح؟ طب صل على النبي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. إذا استقام للجواد الشوط، الجواد الفرس الحصان اللي انت ركبه واستقام له الشوط، يعني خلاص الطريق مفتوح قدامه وبيجري بحر، وإن وجدناه لبحرة، مش محتاج بقى صوت تضرب وتقول له ها، لا خلاص هو جري. فلذلك إذا استقامت لنفسك طرق الإيمان لم تحتج أن نجلدها بالصياط. أنا قلت قبل كده كتير، في ناس يحتاج أن احنا يروح ينام في المقبرة شوي في وسط الموتى عشان قلبه يلين، وفي واحد تاني يحتاج أنه يزور المرضى واحد تالت يحتاج ان هو مجرد ان يقعد درس من الدروس قلبه يلين. واحد رابع مجرد خلوة ويقرأ ايتين بيبكي وقلبه يلين. الناس كلها مش زي بعض. لذلك بنقول اللي ربنا اكرمه ورزقه نفس لينة منقادة ساعتها خلاص نقول له روح نام في المقبرة. ليه ومش محتاج ونفسه بتليم باقل من ذلك وتستجيب معاه. لكن اللي نفسه ما تستجيبش بقى يحتاج ايه؟ لانه نايمه في المشرحة نحطه في التلاجة ونقول له اخرج قول رب ارجعون. ما هو لابد من حل. قال ايه؟ صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم. افعلوا بها بالنفس ما يفعل بالبازي اذا قصد تأديبه ونقله من التوثب والاستيحاش الى الانقياد والتأديب. لو واحد الكلام ده مش مشهور في بلدنا لكن مشهور في منطقة الخليج. لو عندهم صقر الباز ويريد من الصقر ده ان هو يروضه بيخرجوا في رحلات الصيد فبيضرب غزال او ارنب او كده من او طير فيقع. فالمفروض ان الباز ده اللي هو الـ 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 الصقر يجري على الفريسة اللي ضربها ويجيبها له دون ان فيعملوا ايه؟ ازاي تروض الباز؟ ان الباز ده الصقر ازاي بيقدروا يروضوه ان هو لما يخرج معاه في الصحراء الصقر ما يجريش ما يطفش يطير وما يرجعلوش تاني. اول حاجة بيعملوا ايه؟ خلي بالك يحبسونه في بيت مظلم وتخاط عيناه. شفت انا بنفسي الوضع ده. بيجيبوا قماشة ويغطوها على عينيه ويخيطوه حتى يحصل به الفطام عن الطيران في جو الهواء وينسى ما كان قد ألفه من طبع الاسترسال. غطوا عينيه وحطوه في أوضة ظلمة ما يخرجش منها لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة حد ما ينسى موضوع الفضاء الخارجي. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين، اللهم انصر المظلومين وانتقم من الظالمين. بعدها يفتحوا عينيه ويبدأ صاحبه يقدم له لحم ويكلمه يسميه اسم يا حسنين كل، ويقدم له مية ويخليه يأكل من إيده صاحبه. فتألف عينه بعد العمى صورة صاحبه وصوت صاحبه حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفا إذا دعاه أجابه ومهما سمع صوته رجع إليه. يبقوا في عز الصحراء وهو معود وصفانة معينه ليه يجاله على طول يمدله ايده كده يجي يقف على ايده على طول. اسمع بقى. فكذلك النفس لا تألف ربها ولا تأنس بذكره الا اذا فطمت عن عادتها في البداية. يبقى لازم الاول احبسها واعميها ما تشوفش الا ربها الاول بالخلوة والعزلة ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات. ثم في هذه الخلوة حيث منع بصره ان يرى وسمعه ان يسمع ان يعود سمعه سماع الذكر والدعاء في الخلوة حتى تألف النفس الأنس بهذا. عوضا عن الأنس بالدنيا، بدل ما كانت عينه بتأتنس بأنه يشوف، خلاص بقت عينه تأتنس بأنه ما يشوفش، فيأنس بما يستوحش الناس منه ويستوحش مما يأنس الناس به. مراتك اللي بتقول لك انت هتسيبني مسجونة بين اربع حيطان، هات لي تلفزيون. لا، لو عودناها ان الحبسة بين الاربع حيطان دي هي الانس. انا دايما بقول كده، ان يا بخت الاخوات المنتقبات وهي لابسة نقابها وماشية في الشارع في عزلة، هي في عزلة مع الله، حتى وهي ماشية، حتى وهي قاعدة في مكان عام لحد شايفها وهي بتذكر ربها، محد شايف عينيها وهي مؤتنسة بالله ومشغولة بالله. ياريت كان ينفع للرجالة حاجة زي كده حقيقة، لأن أخطر شيء على قلبك مخالطة البشر. عشان كده بقى نقول إيه؟ البداية لازم تحبس نفسك في مكان خال أمين، وده اللي قلناه أول الفتوح، أول فتوحه وتباشير فجره، الأنس بالله. قلناها كثير جدا وبأكد عليها تاني، إن أي سائر في الطريق إلى الله لابد له من منارات في الطريق، إذا رآها وعرفها يبقى سار، لم يرها يبقى لم يسر. أول الفتوح، أول فتوحه وتباشير فجره، بنقول المنارة الأولى في اللي سائر إلى الله، أول منارة الأنس بالله. إذا حس قلبك بالأنس بالله يبقى أنت بدأت تمشي إلى الله. قلبك ما حسش بالأنس بالله يبقى أنت ما مشيتش، لأن ده أول كبري على الطريق، أول كبري على الطريق اللي أنت بتتخطى به عقبة النفس الأمارة بالسوء، الأنس بالله. يبقى اللي حس بالأنس بالله إيه علامته؟ علامة المنارة دي يعني واحد يقول لك آه والله أنا حسيت بالأنس بالله، علمته أن تحب أن تأوي إلى الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. علامة الأنس بالله أن يبقى الإنسان بيحب الهدوء، سمعني صوت السكون كده، أي صوت يزعجه يزعج قلبه. الإمام أحمد لما تزوج ابنة عمي، والإمام أحمد ابن حنبل ده، أنا قلت لكم مرة فاتت عايزين نتكلم عن سيدنا خالد بن الوليد، ودلوقتي أقول لكم عايزين نتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل، لعلنا بقى نخترع درس كده في يوم نتكلم فيه عن هؤلاء الأكابر. الإمام أحمد بن حنبل لما أراد أن يتزوج الزوجة الثانية غير أم عبد الله الأولى، فأرسل يخطب ابنة عم له، فذهبت أخته فخطبتها، فلما رجعت قال هل رأيتها؟ قالت نعم. أخطبها؟ قالت نعم تصلح لك. قال هل كانت أختها تسمعك؟ قالت نعم. وكانت أختها عوراء، فقال إذن دعي السليمة واخطبي لي العوراء، إني أخاف أن ينكسر قلبها أن خطبت أختها وهي لا. دي بيسموها إيه يا مصطفى يا اللي بتبتسم أنت؟ بيسموها إيه؟ المروءة. المروءة، خاف أن تنكسر قلب العوراء، قال لا اخطبي لي العوراء وسيبي السليمة، السلامة دي هيجي لها رزقها كتير، لكن العورة دي محدش هيقودها، أنا شلها. فخطبت له العورة، فلما تزوجها ومرت منها سنة قالت يا ابن عم، بنت عمه، قالت يا ابن عم هل أنكرت شيئا؟ قالت له بعد سنة انت شفت مني حاجة زعلتك؟ قال لا، غير أن نعلك تصف. قال لا أنت زي الفل، بس الشبشب بتاعك بيزيق بس كده. شفت النسوان؟ لا غير أن نعلك تصور. الشاهد من هنا إيه؟ إن اللي بيحس بالأنس بالله لو حاجة جنبي بتزيق تزعجه. ليه؟ الأنس بالله عارف يحصل إزاي. احنا مش عايزين ندخل في موضوع الأنس، لكن يحصل إحساسك بإيه؟ قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لما أنت قاعد كده وبتفكر وأنت بتذكر: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت بتذكر وحاسس ان ربنا بيذكرك في نفس اللحظة في نفسه، الإحساس ده مش عايز حاجة تخرجني منه، مش عايز اخرج من المود اللي هو ان دماغي مش هنا في الدنيا، ده بتحلق بتسجد تحت العرش. فلذلك بنقول ايه؟ ان لازم في البداية النفس اللي هي: اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب، اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب، اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب. النفس اللي هي مشتتة، زي صاحبنا كده اللي حطت التليفون في جيبه وعمله مش عارف ايه فايبريشن، فساعة ملان يقوم يخرج بره يشوف مين اللي كلمه، لا اتكلم، جات له رسالة بيقرأ الرسالة، يقعد شوية عايز يقوم يدخل الحمام، يقعد شوية قاعد يهرش، قاعد يتحرك، قاعد يبص على اللي جنبه مين اللي دخل ومين اللي خرج، قاعد يبص مش عارف، ده مشتت، ده قلبه مشتت. ودي صفة عامة في أهل زماننا على فكرة، ده مرض عام منتشر، الشتات ده، الشتات القلبي، زي ما قال كده قاعد على النت بيتفرج على كده وجنبيه قائمة طويلة تشوف كده وتشوف كده، اختيارات 20 اختيار، عمال ينقل على ده وينقل على ده وينقل على ده وينقل على ده وينقل على ده، وبعدين خلص تسمع ده ويسمع ده ويسمع ده، وبعدين يوم يخرج وبعدين عينه فوق وعينه تحت وودنه تحت وودنه جنبه وين شتات. هذا الشتات لا يصلح لأهل الله، العبد الرباني مش كده أبدا. سبحان الله ما جبت لكوش قصة القطة. الجنيد رأى هرة تطارد فأرا فدخل الفأر الجحر، فوقفت الهرة أمام الجحر، بيقول إيه؟ وكل شعرة منها تتربص به، صح كده؟ فقال لك يعني أفتقد فيك حرص هرة. السكون ده لما تبقى في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في درس، انك قاعد كده، هي دي اللي احنا بنقول عليها في موارد الأنس. موارد الأنس ان تبحث عن مهابط الرحمات ومنازل السكينة ومواقع اللطف في اماكن معينة. لما تدخل المسجد ده بتحس جواك كده ان ايه، في مش هقول لك في ايه، انت تحسها، فيخليك دايما انك كل يومين ثلاثة اروح اقعد هناك ساعة كده. الاماكن دي الاماكن اللي انت بتلاقي فيها معبط للرحمة، للسكينة، للطف، للطمأنينة، للخشوع. الشاهد ايه تاني؟ كذلك النفس لا تألف ربها ولا تأنس بذكره إلا إذا فطمت عن عادتها. عايزينك تبطل الروشانة اللي انت فيها، عايزين نبطل شتات اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. كيف؟ بالخلوة والعزلة. أولا ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات. مسألة ان انت تبقى ماشي في الشارع وعينك على العربيات اللي ماشية، ودي نوعها ايه ودي بكام ودي، وعينك على العمارات ودي فين ودي كذا ودي كذا، وعينك على الناس اللي ماشية، ده لابس ايه وقلع ايه ودي قلعة ايه ولبسة ايه وماشية ازاي. عينك لا 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 لا، ان تتعود ان تكون عينك على قلبك. لما تقفل على نفسك كده يومين ثلاثة، أسبوعين ثلاثة، شهرين ثلاثة، سنتين ثلاثة، إن عينك ما بتترفعش. امنع شتات ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات. ثم عودت الثناء والذكر والدعاء في الخلوة حتى يغلب عليها الأنس بذكر الله عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات. ذلك يثقل على السائر إلى الله في البداية ثم يتنعم به في النهاية، كالصبي يفطم عن الثدي وهو شديد عليه إذا كان لا يصبر عنه ساعة، فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام، ويشتد نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلا عن اللبن. ولكن إذا منع اللبن رأسا يوما فيوم وعظم تعبه في الصبر عنه وغلبه الجوع تناول الطعام تكلفا ثم يصير له طبعا، فلو رد بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع. يبقى الأمر محتاج في البداية إنك تمنع نفسك عن النظر بالعافية، وتمنع نفسك عن السماع، وتمنع نفسك عن الخروج وليسعك بيتك، وتمنع نفسك عن الكلام بالعافية، ونفسك هتبكي وتصوت وتصرخ وتقول لا ما نقدرش مش هينفع، وانت تصر مرة واثنين وثلاثة زي الطفل اللي بنمنعه يعيط ويبكي مفيش قدامه الاكل، بعد ما يغلبه الجوع خلاص ياكل، ساعة ما داقي الاكل واستطعمه يكره الثدي، انتهينا. لو عرض عليه بعد كده يرفض. كذلك الدابة في الابتداء تنفر عن السرج واللجام والركوب فتحمل على ذلك قهرا. وتمنع عن السرج الذي ألفته بالسلاسل والقيود أولا ثم تأنس به بعد ذلك بحيث تترك في موضعها فتقف فيه من غير فقد من غير قيد. فكذلك تؤدب النفس كما تؤدب الطير والدواب. اللهم قنا شر نفوسنا. إن النفس إذا وجدت لذة العبادة وأحست بأثر جرعات الدواء بدد نور اليقين ظلام النفس وأطفأ برد العفو نار الذنب. اللهم أطفئ ببرد عفوك نيران ذنوبنا. نعم يا إخوة، دي جزء من الأدوية لعلاج قضية النظر، والبداية دي البداية، حبس النفس عن المألوفات. هنا بيقول ايه؟ يقول نعم اعلم انهم لا يدعونك، ولذلك كل ما يذكرك بالمعصية اتركه واهجره، واهجر اصدقائك القدامى، غير رقم الهاتف، بلاش يكون معك تليفون شوية، هو الإنسان يقدر يعيش من غير تليفون يا أخي؟ ممكن؟ معكش تليفون صح؟ ممكن واحد معانا هنا في المسجد ما عندوش تليفون؟ أتمنى والله إن يبقى في واحد فقط فينا ما عندوش تليفون. طب في واحد ما عندوش تليفونين؟ عنده تليفون واحد بس؟ أهجر أصدقائك القدامى، غير رقم الهاتف، غير عنوان المنزل إن استطعت، غير الطريق الذي تمر منه إلى المنزل. إذا قابلت أحدهم فسلم عليك، فإذا قال ماذا جرى لك قل عرفت الله. الخطر الكبير يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شفت بقى؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. كل واحد له فلان يضله، هو فلان ده العقبة بينك وبين ربنا، فلان تحديدا، فلان فلانة، فلانيون، فلانيات. ها كنت لسه بقرأ امبارح للشيخ فلان، فبيقول عنه لا رجل صالح ان شاء الله، بيقول بس هو اديب مش 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 اديب مش مش شيخ، فبيقول المجددينيات. فبيقولوا له ده ايه المجددينيات دي؟ قال جمع مخنث سالم. في جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، ده جمع مخنث سالم ده. قالوا هذا احوج جمع نحتاج اليه في هذه الايام. في كتير بقى نوعهم ايه؟ المخنث، جمع مخنث سالم. الشاهد ايه؟ يقول اذا قابلت احدهم فسلم عليك، فاذا قال ماذا جرى لك فقل عرفت الله، وادعو الله ان يتوب عليه كما تاب عليك، وانصرف عنه سريعا. فاذا قلت انني قد انفره من سلوك الطريق القويم قلت لك المهم ان تنجو بنفسك انت اولا. دعك من الناس، ثم عندما تثبت أقدامك ستعود حتما، تعود لتمد له يد العون بقوة. أما إذا مددت له تلك اليد الآن ولما تثبت أقدامك فهششت له وبادلته الحديث، سوف يذكرك بأيام معاصيك، فيدخل الوهن في قلبك، سيقول لك أنك قد جننت، فأنا أعرفك أكثر من نفسك، أنت لست من هذا الطراز. رباني إيه يا ابني، إحنا مش بتوع الكلام ده. هل أنت من مرتادي المساجد؟ أتذكر اسم الفتاة التي كنت تحبها وما كنت تقول وماذا كنت تفعل؟ هل يترك هذا عاقل ليكون مع هؤلاء المعقدين؟ ألا يحدث هذا بالفعل؟ لذلك فإذا حدث وقابلت أحدهم فلا تتبسط معه، لا تنسى الإنكار. إذا قال لك إنني أريدك أن تأتي معي في أمر قل له إنني سوف أحضر درس علم. فإذا قال إذن غدا قل غدا سأقوم الليل من بعد العشاء وحتى الفجر. إذا قال إذن بعد غد قل له إنني أنوي أن أختم القرآن بعد غد. عندها سيقول جن والله فييأس منك ويتركك، أو سيقول اهتدى والله فيصحبك ويتبعك. كما قلت لك من قبل إياك وتلبيس إبليس. يقول لك أنت خلقت للدعوة، فقل له أي دعوة؟ أنا ما زلت في بداية توبتي، وإنه ليس لك أن تدعو آنئذ، فاسكت، اترك أرض المعاصي، لأنك لن تستطيع اعتزال الناس في الجامعة أو المنزل أو العمل، سوف تضطر للتعامل مع هؤلاء، وعليه فإنه يجب عليك أن تعزل نفسك في البداية عن مواطن المعصية لفترة حتى تعتاد الالتزام. إن نصيحتي لك حبيبي في الله أن تلزم نفسك الصمت. اللهم قنا شر ألسنتنا، حل بينها وبين من يشغلها، إياك والمعارك الجانبية. إذا نظر إليك أبوك شزرا عندما أعفيت لحيتك ثم سألك ما الذي تنوي عمله، لا تقل له إن اللحية فرض أو تتهمه بأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قم فقبل رأسه وقبل يد أمك وقل لهما الحمد لله الذي نجاني من طريق النار لعلي أنفعكم يوما. ذكرهم بحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا تقم معارك في المنزل مع إخوتك وأبيك وأمك وجيرانك وزملائك فتلهيك المعارك عن اللجوء إلى الله والسير إليه. لا تفتح أبواب المعارك، سد باب الذرائع عن أي سؤال. فإذا قيل يا بني هل اللحية فرض، قل كيف حالك يا أبي، إنني أحبك. حاول أن تتفادى الصراع ما أمكنك. إذا قال لك هل الصلاة لا تصح إلا في المساجد الخاصة بالملتزمين الذين يطيلون فيها، قل له ما رأيك يا أبي لو جلست معي فقرأنا ربعين من القرآن، إنك عندها ستشعر بجنة الله في القرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقال وقص له من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أقمت من نفسك مفتيا وسردت له أدلة فرضية اللحية، وأن ابن حجر العسقلاني قال، وأن شيخ نصر الألباني قال، وابن تيمية قال، فإنك لن تجد الوقت الصحيح لتصحيح توبتك مع الله. إنما عليك بالنصيحة العابرة والهمسة الصادقة. أطيل الصمت، أدم من السكوت، لا تخض مع الخائضين، جنب نفسك الزلل، ابتعد عن الخطأ، انكسر لله، لا تطغى، لا تتكبر. إذا رأيت العصاة فارحمهم وقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أنا بقول كل ده بالنسبة لمن في بداية طريق التوبة، لسه عايش في وسط أبوه وأمه وأخواته ولسه في أول الطريق، بدأ يتوب ويمشي في الطريق. عشان كده ما تفتحش معارك جانبية، ما تعملش مشاكل، إلزم الهدوء. من وجهة نظري الشخصية كأب لكم وأخ، بقول إن الجو اللي احنا عايشين في النهاردة محتاج كده. نحن منحتاج ما نفتحش أبواب مناقشات. يا ترى أنت هتنتخب مين؟ قل له أنا عايش اليومين دول مع قول الله جل جلاله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بس وعديها. أنا جبت لك سيرة المنافقين دلوقتي لأن بقول لك قال الله. دايما خليك مع ربنا جل جلاله، وزي ما قلت لك كده ما تفتحش ابواب مناقشه، ما تتناقش. ايه نقول له؟ ده انا عايش اليومين دول مع جذبات العزه. ايه انت اتجذبت؟ بقيت من المجاذيب؟ بس سبحان الله العظيم. أخي أنا أحبك في الله، كفوا عن الكلام، إياكم والكبر والغرور والتعالي على الناس، وإنما الابتسامة الطيبة. قلت لكم قبل كده زمان شيخي علمني حاجة مهمة أوي وخطيرة أوي. قالها في جملة أن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: سألت أبي عن كذا فتبسم. قد تكون الفتوى إيه؟ هي الإجابة كده. يسألك سؤال تعمل إيه؟ الابتسامة. بس هي دي الإجابة وخلصنا. فتعلموا أن تحافظوا على قلوبكم، على سكينتكم، على حالكم مع الله. اكتفي على هذا.